لنتخيل معا مشهدا من دراما قانونية. قاعة محكمة مظلمة، قاضيها وهيئة المحلفين فيها، بل وحتى الجلاد يمثلون جميعا كيانا واحدا صامتا. وفي منتصف هذه القاعة يجلس متهم بريء تماما، شخص خسر كل شيء في حياته.
يا له من مشهد قاتم بصراحة.
قاتم جدا، لكن المرعب هنا ليس التهمة بحد ذاتها، بل إن محامي الدفاع، يعني أقرب أصدقائه الذين يفترض أن يحاربوا من أجله، يلتفون حوله ويضغطون عليه بكل قسوة للاعتراف بجريمة لم يرتكبها،
فقط لإنهاء القضية وإرضاء هذا القاضي الصامت.
بالضبط، هذا المشهد الخانق ليس من نسج الخيال الحديث. نحن اليوم في هذا التحليل المعمق سنستند إلى محاضرة غيرت المفاهيم، وهي محاضرة الدكتور جون وولتون التي تفكك قصة أيوب. ولكننا لن نقرأ النص بمنظور تقليدي، بل كفيلم إثارة نفسي يدرس كيف يتصرف العقل البشري عندما تنهار قواعد العدالة.
هذا المدخل يعني يضعنا تماما في قلب العاصفة. ما يقدمه الدكتور وولتون في هذه الجلسة، والتي تغطي سلسلة الحوارات الثانية بين أيوب وأصدقائه، هو تحليل عميق لانهيار العقد الاجتماعي والكوني. نحن لسنا أمام مجرد خلاف فكري،
بل انهيار نفسي حي
100%. عندما تتعرض القواعد التي نبني عليها حياتنا للاهتزاز، كيف نتصرف؟ هل ندعم الضحية حتى لو كان ذلك يعني الاعتراف بأن العالم مكان مرعب وعشوائي؟ أم نضحي بالضحية ونلومها فقط لنقنع أنفسنا بأننا في أمان؟ هذا هو الصراع.
طيب، دعيني أدخل معك في تفاصيل هذا الصراع. في البداية الأصدقاء جاءوا للمواساة، لكن فجأة تغيرت النبرة ونفد صبرهم. الكلمات صارت أسلحة. الصديق الأول إليفاز يشن هجوما مباشرا ويقول لأيوب إن دفاعه عن نفسه مجرد تبجح.
صحيح، يعتبره عارا عليه،
يعني يقول له كلما حاولت تبرير موقفك أنت تحفر حفرة أعمق لنفسك. يطلب منه أن يتوقف عن التذمر، لأن المعاناة هي مصير طبيعي، وبما أن الله يعاقب الأشرار فعلى أيوب أن يعترف بذنبه. هذا منطق في غاية القسوة لشخص جالس يتألم.
هو قاسي جدا، لكن من المهم أن نفهم الآلية النفسية التي تحركه. كما يوضح التحليل، إليفاز لا يهاجم أيوب لأنه يكرهه.
إذن لماذا؟
أنه مرعوب. العقل البشري يعني يتبنى دايما ما يعرف بمغالطة العالم العادل. نحن بحاجة ماسة للاعتقاد بأن الأفعال الجيدة تؤدي لنتائج جيدة والسيئة تؤدي للكوارث.
لكي نشعر بالأمان.
بالضبط. فعندما يرى إليفاز صديق الصالح يتعرض لهذا الدمار، عقله يدخل في حالة تنافر معرفي. إما أن يقبل بأن العالم فوضوي وأن الكوارث قد تضرب أي شخص بريء، وهذا يعني أن إليفاز نفسه في خطر، أو أن يختار الحل الأسهل،
وهو إقناع نفسه بأن أيوب يخفي خطيئة شنيعة. يا لها من حيلة نفسية خبيثة بصراحة. نحن نلوم الضحية لنحمي شعورنا الهش بالأمان.
صحيح تماما.
لكن رد فعل أيوب مثير للانتباه. هو لا ينهار أمام هذا التلاعب. يخبرهم أن الكلام يعني سهل جدا، والمواعظ رخيصة عندما لا تكون أنت من يجلس في الرماد. هنا أيوب يطلب محاميا، يطلب مدافعا يقف في صفه ضد هذا التعسف الكوني.
وهنا تحديدا يتدخل الصديق الثاني بلدد ليزيد من حدة الخنق. حجة بلدد أقصر لكنها أشد صرامة. هو يضع قاعدة لا تقبل الجدل.
ما هي؟
يقول إن دينونة الله للأشرار شديدة، وأي إنسان يتعرض لهذه الدينونة يصنف فورا وحتميا كشرير. انتهى النقاش بالنسبة له. التجربة المريرة هي دليل الإدانة، لا حاجة لشهود، العقاب هو دليل الجريمة.
دعيني أتوقف هنا لحظة، لأن هذا يذكرني بتشبيه واقعي جدا يشرح حجم الضغط على أيوب. تخيلي معي موظفا يعمل في شركة لسنوات بنزاهة.
طيب.
فجأة يستدعى للتحقيق في تهمة اختلاس ضخمة دمرت سمعته. هو يعلم يقينا أنه بريء، لكن زملائه يهمسون ضده، بل يأتي بعضهم ويقول له سرا: نحن نعلم أنك في ورطة، فقط وقع على ورقة الاعتراف، ادفع الغرامة ولن تدخل السجن، لماذا تعقد الأمور؟
يا سلام، هذا التشبيه يلامس جوهر المأساة فعلا.
والموظف يرفض تماما، زملاؤه يرون رفضه هذا عنادا وحماقة، كما قال أليفاز، لأنهم لا يفهمون أن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها هو تدمير لهويته. أيوب يمر بنفس الموقف، يعرضون عليه تسوية مريحة، اعترف وسيعود كل شيء، لكنه يصرخ ويقول لم أفعل شيئا.
ولن يجعل هذا الرفض مذهلا هو العزلة التي يعيشها. الزملاء في تشبيهك أو أصدقاء أيوب يعتمدون على الاستنتاج العكسي، المنطق يقول الشرير يعاقب، لكنهم عكسوا الآية لتصبح المعاقب هو بالضرورة شرير.
استنتاج يريحهم ويغلق الملف.
بالتأكيد، لكن إصرار أيوب على البراءة يدفع الأصدقاء للجنون، لأن براءته تعني إدانتهم هم وإدانة نظامهم.
وهنا نصل إلى حائط مسدود، وعندما يفشل المنطق المعكوس تلجأ الطبيعة البشرية لأسول أسلحتها، الاغتيال المباشر للشخصية. وهذا ينقلنا إلى الصديق الثالث صوفر.
صوفر الذي حول النقاش إلى هجوم شخصي سافر.
تماماً، صوفر يتهم أيوب بأن خطيئته الحقيقية هي الكبرياء، يخبره أن غطرسته تفضحه وأن هذا هو طبع الأشرار، يعني يغلق باب المحكمة ويقول الله حكم عليك فاصمت.
محاولة واضحة لسحب الشرعية من صوت أيوب، يعني إذا اتهمتك بالكبرياء فأنا لست بحاجة للرد على حججك المنطقية، لكن المذهل هو كيف تعامل أيوب مع هذا.
تجاهله بالكامل، أليس كذلك؟
يتجاهله تماما، كأنه لم ينطق بكلمة. أيوب يدرك أن الحوار معهم أصبح عقيما، فيقرر تصعيد الأمر ورفع دعوى قضائية مباشرة ضد الله نفسه.
طيب، هذا يعني أن أيوب يتمرد على النظام الكوني بأكمله، لأن ما يطرحه هنا مرعب. أيوب يبدأ بالنظر حوله ويرى أن الأشرار في الواقع يزدهرون، يجمعون الثروات ويعيشون برفاهية ولا يمسهم ضرر.
وهذا الاكتشاف يقوده لاستنتاج خطير.
بالضبط، يقول إذا كان الله لا يعاقب الأشرار باستمرار كما تدعون، فما الذي يضمن أنه يحمي الأبرار باستمرار؟ المنظومة كلها إذن مبنية على وهم.
وهذا بصراحة هو أخطر استنتاج فلسفي في هذه الرحلة. الدكتور والتون يشير إلى أن هذه اللحظة هي ذروة المواجهة مع مبدأ الجزاء.
مبدأ الجزاء، نعم.
هذا المبدأ الذي كان أساساً في الثقافات القديمة، فكرة أن الصلاح مكافأته مضمونة والشر عقابه حتمي. الأصدقاء مستميتون في الدفاع عنه، لكن أيوب يرى الواقع بلا رتوش. هو لا يقول أنا أتألم إذن أنا شرير، بل يقول أنا بريء وأتألم إذن القاعدة التي تحكم العالم معطلة.
رؤيته القديمة تنهار، ومع ذلك يرفض التخلي عن بوصلته الداخلية. هذه الشجاعة الفكرية تجعلني أقف مذهولا. وسط كل هذه العواصف أيوب يبني حصنه الفكري، يرفض الحلول التقيعية.
كان بإمكانه الاعتراف بخطيئة وهمية ليرضيهم،
ولكنه يختار الطريق الأصعب، يواجه الحقيقة المروعة بأن الكون لا يعمل كما علموه، ويقرر الوقوف على أرض حقيقته الوحيدة المتبقية وهي براءته. وهذا يأخذنا لأهم تمييز فلسفي في النقاش،
صراع المفاهيم.
نعم، الفجوة بين ما يريده أيوب وما يريده أصدقاؤه، الصراع بين مفهومين، تبرئة الساحة مقابل استعادة الممتلكات. دعينا نضع هذين المصطلحين تحت المجهر لأنها نقطة محورية.
بالتأكيد، الأصدقاء يدفعون باتجاه الاستعادة، يقولون له عمليا ابلع كبرياءك، اعترف وسيعود إليك كل شيء، صحتك وأموالك ومكانتك. صفقة مغرية جدا، بادل حقيقتك الداخلية برفاهيتك الخارجية.
لأنهم يعتمرون أن الإنسان هو ما يملكه وما يبدو عليه.
صحيح، وفي المقابل أيوب يرفض هذه الصفقة، هو يضغط من أجل تبرئة الساحة، يريد إثبات أنه بار وأن معاناته ليست عقابا. هو لم يعد يكترث باستعادة الأشياء المادية بقدر إثبات نزاهته، وهذا تحديدا ما يصف نزاهة أيوب.
لكن يعني أليس من الغريب أن نرى شخصا في قاع الألم يرفض النجاة؟ بالنسبة للأصدقاء، توقع أيوب بالحصول على براءة علنية هو وهم وتوقع غير واقعي.
هم براغماتيون.
بالضبط، يقولون له الواقع قاس، اعترف بالهزيمة لتعيش. لماذا تتمسك بهذا الوهم؟
البراغماتيات البشرية تبحث عن النجاة بأي ثمن، لكن أيوب يدرك حقيقة أقصى. إذا قبل بالاستعاذة المبنية على كذب، فما سيستعيده لن يكون حياته، بل حياة شخص آخر.
سيعيش كشخص جبان كذب على نفسه لينجو.
تماماً، التنازل عن النزاهة يعني تدمير جوهره الإنساني.
وهذا يضعنا أمام مرآة قاسية، الإصرار على الحقيقة مكلف، ثمنه النبذ المجتمعي المطلق، أن ينظر إليك أقرب الناس كأنك مجنون، لكنه الثمن الوحيد لتتمكن من النظر في المرآة باحترام. هذا الصراع يتكرر اليوم في غرف الاجتماعات والمحاكم عندما يطلب من المرء الاعتذار عن خطأ لم يرتكبه فقط لحفظ ماء الوجه للجميع.
ولهذا السبب دراسة هذا النص ضرورية جدا. المحاضرة لا تقدم نهايات سعيدة مبسطة، بل تعري هشاشة أنظمتنا الأخلاقية تحت الضغط. البحث عن الحقيقة معركة قد تتركك وحيدا ومجردا من كل شيء إلا من يقينك الداخلي.
إذن نحن أمام رحلة ملحمية وفقيلة. بدأنا بمحاولة الأصدقاء فرض رؤيتهم الآمنة، ورأينا الاغتيال القاسي للشخصية من أليفاز وبلداد وصوفر لحماية مبدأ الجزاء. ثم تبعنا انهيار قناعات أيوب وإدراكه أن العالم العادل قد لا يكون بهذا الشكل التبسيطي.
وصولا إلى المعركة الطاحنة بين الاسترداد المادي وتبرئة الساحة المعنوية.
صحيح، التمسك بالنزاهة الداخلية عندما يصرح كل من حولك بأنك مخطئ يظل هو الاختبار الأصعب لصلابة الإنسان.
وهذا يتركنا أمام مساحة واسعة للتأمل. بناء على انهيار مبدأ الجزاء يبرز تساؤل أخير ومهم جدا.
تفضلي، ما هو؟
إذا كان العالم لا يعمل وفق معادلة المكافأة والعقاب الفورية، وإذا كانت تبرئة الساحة مطلباً قد لا يتحقق أحياناً أمام أعين المجتمع، فهل يعني هذا أن العدالة الحقيقية في أسمى صورها هي مجرد انتصار داخلي بحت؟ هل يمكن للإنسان أن يجد السلام العميق في نزاهته؟ حتى لو عاش ومات والعالم بأسره يراه في خانة الأشرار؟
لعل هذا التساؤل العميق يعني يعيدنا مباشرة إلى تلك القاعة الصامتة والمظلمة التي بدأنا بها حديثنا. قاعة المحكمة التي يكون فيها انتصارك الحقيقي والوحيد هو أنك لم توقع على ورقة التنازل عن حقيقتك. نقاش ثري جدا. شكرا لكل من استمع لغوصنا التحليلي اليوم.